السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في القراءة في الأحكام المتعلقة بصيام شهر رمضان. نواصل كلام أهل العلم حول حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيحين في البخاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. وذكرنا روايات الحديث وما فيها من بعض اختلاف في الألفاظ. قلنا القول الأول هو قول الزين بن المنير، بل هو كناية عن عدم القبول، والمراد رد الصوم المتلبس بالزور. نعم، طيب، بل هو كناية، بل هو كناية عن عدم القبول. بل هو كناية عن عدم القبول، والمراد رد الصوم المتلبس بالزور. رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه. السالم منه، قال السالم منه، السالم منه أي سالم من قول الزور. قال ابن العربي: ومقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر ومقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر اللي هو يا أخوانا قول الزور والعمل به والخنا والجهل، ومقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، لا يثاب على صيامه. ومعناه أن ثواب الصيام، أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة، لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. أعيد كلام ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. قال البيضاوي قول الثالث: ليس المقصود من شرعية الصوم، ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات. من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله له نظرة قبول، لا ينظر الله له نظرة قبول. ثاني كلام البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله له نظرة قبول. أول السطر: وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، قال قال ابن بطال ليس معناه أن يأكل ويدع صيامه، ليس معناه أن يأكل ويدع صيامه، بل هو من باب التحذير من قول الزور، بل هو من باب التحذير من قول الزور. قال ابن حزم، وأرجو أن يقرأ هذا الكلام أو يكتب بدقة، قال ابن حزم: نسأل من خالف وقال إن المعاصي لا تفطر، ما المعني بالمعاصي هنا؟ ليه؟ لا، على الإطلاق، لأن ابن حزم من مذهبه أن من عصى ربه في نهار رمضان بطل صومه، وبيدلل على كلامه. معايا يا إخوانا؟ يبقى المراد بالمعاصي اللي هي مطلق المعاصي، أي ذنب يفعله المسلم في نهار رمضان بطل صومه وعليه الإعادة، هذا عند ابن حزم، وله وجهة قوية كما سوف نسمع في الدليل. نسأل من خالف وقال إن المعاصي لا تفطر عن الأكل للحم الخنزير والشرب للخمر عمدا، أيفطر الصائم أم لا؟ نسأل من خالف وقال إن المعاصي لا تفطر عن الأكل للحم الخنزير وشرب الخمر عمدا، أيفطر الصائم أم لا؟ فمن قولهم، قول مين؟ مخالفين في ايه؟ يبقى ابن حزم بيخاطب الأئمة والعلماء الذين قالوا إن المعاصي لا تفطر الصائم، بيسألهم السؤال ده. نسأل كل من خالف عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر متعمدا للصائم في نهار رمضان، أيفطر أم لا؟ اكتب عندك: فمن قولهم نعم، مظبوط، نعم، واحد أكل لحم خنزير أو شرب خمر في نهار رمضان بطل صومه، هذا لا شك فيه، نعم. فنقول لهم: ولما ذلك؟ ولما ذلك؟ يعني لما يفطر الصائم إذا أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر؟ ليه؟ فنقول لهم: ولما ذلك؟ فإن قالوا: لأنه منهي عنهما فيه، لأنه منهي عنهما فيه، قلنا لهم: كذلك المعاصي منهي عنها في الصوم. وأيضا للنص الذي ذكرناه، وأيضا للنص الذي ذكرناه. فإن قالوا: وغير الصائم منهي عن المعاصي، فإن قالوا: وغير الصائم منهي عن المعاصي، قلنا لهم: وغير الصائم منهي عن الخمر والخنزير ولا فرق. فإن قالوا: وغير الصائم منهي عن المعاصي، قلنا لهم: وغير الصائم منهي عن الخمر والخنزير ولا فرق. فإن قالوا: نهي عن الأكل والشرب ولا نبالي أي شيء أكل وشرب. فإن قالوا نهيا اللي هو من الصائم، نهي عن الأكل والشرب ولا نبالي أي شيء أكل أو شرب أو شرب، قلنا كذلك نهي عن المعاصي في صومه ولا نبالي بما عصى أبأكل أو شرب أو بغير ذلك. قلنا وإنما نهي عن المعاصي في صومه ولا نبالي بما عصى أبأكل أو شرب أو بغير ذلك. فإن قالوا إنما أفطر بالأكل والشرب للإجماع، ولا نبالي بما عصى بأكل أو شرب أم بغير ذلك. فإن قالوا إنما أفطر بالأكل والشرب للإجماع على أنه مفطر بهما، قلنا فلا تبطل الصوم إلا بما أجمع على بطلانه به، فلا تبطل الصوم إلا بما أجمع على بطلانه به، وهذا يوجب عليكم. إلا بما أجمع على بطلانه، وهذا يوجب عليكم ألا تبطلوه بأكل البرد، بأكل البرد. البرد اللي هو بينزل من السماء اللي هو الثلج الصغير، بأكل البرد ولا بكثير مما أبطلتموه كالصعوط ونحوه، ولا بكثير مما أبطلتموه كالصعوط ونحوه. نعم، الصعوط بالطاء ما يوضع في الأنف يشم. وعليه كده انتهى كلام ابن حزم، اكتب عندك وعليه. فالأكل والشرب في نهار رمضان معصية يبطل بها الصوم، كذلك الكذب والزور وغيرهما معصية، فما الفرق؟ فما الفرق؟ أن بطل الصوم بمعصية الأكل ولم يبطل بأي معصية أخرى. نعم؟ لا، فما الفرق؟ وعليه فالأكل والشرب في نهار رمضان معصية بطل بها الصوم، كذلك الكذب والزور وغيرهما معصية، فما الفرق؟ أن يبطل الصوم بمعصية الأكل والشرب ولم يبطل بأي معصية أخرى. واضح يا اخوانا كلام ابن حزم؟ طيب، ابن حزم بدأ بسؤال كان في منتهى الذكاء وقال إيه؟ نسأل كل من خالف عن صائم أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر في نهار رمضان، ما القول؟ بطل صومه؟ قيل له ولما؟ قال لأنه منهي عن هذين الأمرين في نهار رمضان. كويس؟ قال وكذلك المسلم منهي عن المعصية في نهار رمضان، ولا فرق، لأن أكل لحم الخنزير معصية في نهار رمضان وفي غيره، مظبوط؟ والكذب وقول الزور والعمل به معصية في نهار رمضان وفي غيره، فلما أبطلته بذلك ولم تبطله بذلك؟ واخد بالك؟ بدأ يأتي بعض الاحتمالات عندهم، فقال: فإن قالوا أن الصائم نهي عن الأكل والشرب في نهار رمضان ولا نبالي بأي شيء أكل وبأي شيء شرب، قيل كذلك نهي عن المعصية ولا نبالي بأي شيء عصى، مظبوط كده؟ فإن قالوا إنما أفطر للإجماع المنعقد على أنه يفطر بالأكل والشرب، هنا ألزمهم بإلزامات، قال: وبناء على ذلك لا تبطلوا صومه إلا بما أجمع عليه، وأنتم تبطلوا صومه بأكل البرد وبالصعوط، يبقى تناقضتم. طيب، ده قول ابن حزم وقول قوي وسديد، الرد عليه إيه؟ لأن قول ابن حزم إن كان له وجه كما نعلم، ولكن قول ضعيف مرجوح، بل الصواب أن المعصية لا تبطل الصوم، ولكن كما ذكرنا من كلام ابن العربي وغيره من أهل العلم تقلل من ثوابه، ولعل الأجر المتحصل من الصوم لا يقوم بالموازنة مع إثم متولد من قول الزور والعمل به. ولكن الرد كيف؟ في قاعدة يا أخواننا عند العلماء، قاعدة ممتعة، وهي: هناك فرق بين أن ينهى الشارع عن شيء على الدوام وبين أن ينهى الشارع عن شيء في أوقات معينة، فرق بين أن يأتي النهي عن شيء على الدوام وبين أن يأتي النهي عن فعل شيء معين في وقت معين. فإذا جاء النهي عن شيء معين في وقت معين وفعل، دل على البطلان، وإذا جاء النهي عن شيء معين على الدوام وفعل، لا يدل على البطلان. ها، أقول تاني قبل ما أضرب مثال، القواعد هي اللي تحكم أمرك، أخوانا الله يبارك فيكم، انتبهوا للقواعد هي التي تحكم أمرك. الأدلة فقط لعجزنا، لا نستطيع أن نحكم أمرنا بالأدلة فقط لعجزنا، لا لنقص في الأدلة حاشا وكلا، بل الأئمة الأكابر استلوا القواعد لنستبين من خلالها الأدلة. فعندنا الشارع نهانا عن شيء، بننظر للنهي، هل نهانا عن الشيء على الدوام أم نهانا عن هذا الشيء في وقت معين، مظبوط؟ فإن كان نهانا على الدوام عن شيء وفعلناه، لا يبطل بالفعل الذي فعلناه، وإن كان نهانا عن الشيء في وقت معين وفعلناه يبطل هذا الشيء. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كويس؟ يبقى هنا نهى الشارع في الحج عن الرفث وهو الجماع ومقدماته، والفسوق اللي هي المعاصي، والجدال. السؤال بقى: الرفث اللي هو مقدمات الجماع والجماع، منهي عنه على الدوام ولا في الحج بس؟ ها، في الحج بس. يبقى بناء على ذلك إذا فعلته في الحج بطل حجك، لأنه منهي عنه في وقت معين. طيب، الفسوق والجدال منهي عنه على الدوام ولا في الحج بس؟ على الدوام. يبقى إذا فعلته صح حجك مع الإثم وعدم عدم الموازنة بين الثواب والعقاب. اتفهمت كده؟ عشان أجيب مثال تاني، اتفهمت القاعدة يا أخوانا كده؟ يبقى إذا نهى الشارع عن شيء على الدوام وفعله الإنسان لا يبطل، نهى عنه عن بفعل بوقت معين يبطل. طيب، اختلف العلماء في مسألة الصلاة في أرض مغصوبة أو الصلاة وهو يلبس ثوبا مغصوبا، سرق ثوبا وصلى فيه، خد حتة أرض من الحكومة وضع اليد وصلى فيه، ما ده غصب. فهل يطول الصلاة في الأرض المغصوبة وبالثوب المغصوب باطلة أم لا؟ بننظر النهي عن غصب الثوب والأرض على الدوام ولا في وقت معين؟ على الدوام، يبقى صلاته صحيحة مع الإثم، مظبوط كده؟ طيب تعال بقى نشوف كده مسألة أخرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، واخد بالك؟ ننظر هل النهي على الطلاق على الدوام ولا النهي على الطلاق وهي حائض بس؟ وهي حائض بس. فعلم من ذلك إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يفسد، أي لا يصح الطلاق ولا يعمل به. اتفهمت القاعدة؟ أأمل ذلك. ها؟ وبالمناسبة القاعدة أمليت عليكم هنا أكثر من مرة، صح يا محمد؟ ما أصلا قبل ما أجي بفتح ملف مسجد عباد الرحمن في كفر المنى بشوف إيه اللي اتقال فيه. القاعدة اتملت عليكم قبل كده، ودي من الأشياء اللي بتحزن. أو الله يا أخوانا، أنا كلام ليه لكم، كلما زهدت في طلب العلم والمذاكرة قف واسأل نفسك ما الهدف من طلب العلم والمذاكرة. أجب بصدق ترتفع همتك ويعلو شأنك. بدليل لما كنا في الجامعة والكلام الفاضي ده، كنا جينا في البكالوريوس كنا كلنا بننحت في الصخر، قال ايه عشان يتعين معيد ويبقى أستاذ دكتور. طب ليه؟ ما هي فلوس هتجيلك، طب ما هي جايه لك، رزقه سيأتيك. أما علم ديني أنا أبتغي وجه الله وأتقرب إلى الله وأنال رضا الله والفوز بجنتي. طب كيف تضعف همتك عن طلب العلم والمذاكرة دي ازاي؟ جريت كل واحد فينا يراجع نفسه. قاعدة اكتب، وده المرة الرابعة أو الخامسة تقريبا، إذا أمر إذا نهى الشارع عن شيء في كل الأحوال ثم خص حالا بالنهي في كل الأحوال ثم خص الشارع حالا بالنهي فإذا فعل بطل العمل. حالا بالنهي فإذا فعل بطل العمل. مثال ذلك قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث منهي عنه في الحج فقط، وكذلك العمرة. أما الجدال والفسوق فمنهي عنه على الدوام. أما الجدال والفسوق فمنهي عنه على الدوام. وعليه فمن أتى امرأته في حج بطل حجه، وعليه فمن أتى امرأته في حج بطل حجه، أما من فسق أو جادل فحجه صحيح مع الإثم طبعا. هيجي حاضر نعيدها تاني، مش مشكلة خلاص أبدا. طيب تعالى بقى ننظر كده، نهى الشارع عن قول الزور والعمل به، ده على الدوام ولا في رمضان بس؟ على الدوام. يبقى معنى ذلك أن من فعله في رمضان لم يبطل صومه، ولكن يصح مع الإيه؟ مع الإثم. يبقى أنا عندي الجدل والفسوق على الدوام، قول الزور والعمل به والخنا والجهل على الدوام. خصه الشارع ويعني شدد فيه في أمر معين في الحج وفي الصوم، بننظر منهي عنه على الدوام لا يبطل الحج ولا الصوم بفعله. ليس منهي عنه على الدوام إلا في هذا الشيء يعتبر إيه؟ إذا فعله الإنسان إيه؟ فسد ولم يصح منه الإيه؟ الفعل. مظبوط يا أخوانا كده؟ اتفهمت يا مشايخ؟ طيب الحيض بقى فضل يا أخي على إيه؟ إزاي يعني على الشرك؟ إزاي مش فاهم؟ يأثم صحيح؟ ما سمعناش واحد أبدا من أهل العلم قال أن الرياء في الصلاة يبطل الصلاة، هذا ما سمعناه، وإن كان عندك أسمعني إياه، مش موجود الكلام. ولكن هناك فرق بين الرياء في أصل العمل والرياء ليس في أصل العمل. يعني إيه؟ معنى كلمة الرياء في أصل العمل أن يكون الباعث على العمل من أصله وجه المخلوقين ولم يخطر في باله إرادة الثواب، وهذا مش موجود. وإن وجد العمل باطل، وضرب العلماء له مثال كمن يصلي بغير وضوء، واخد بالك؟ يصلي بإيه؟ بغير وضوء. وكمن يذهب إلى بلاد الحجاز ولا يقترب من المناسك وطلع تأشيرة حج ب50,000 جنيه، رايح فين أحج يا أخوانا وتقرب إلى الله؟ هو نزل مطار جدة تنقعد في الفندق لحد ما معاد الحجز، استقبلوه في المطار مرحب يا حج، ما اقترب من المناسك قط أبدا. يبقى ده بيقولوا إيه؟ الباعث على العمل من أصله، احنا عندنا كده دايما الباعث على العمل حاجتين اتنين، وجه الناس ووجه الله، ايهما غلب او يتساويان؟ فان كان اصل العمل الباعث عليه وجه الناس ولم يخطر على باله وجه الله باطل من اصله وشرك. طيب الباعث على العمل خد بالك وجه الناس ووجه الله، ولكن وجه الناس أغلب، طب نعرفها ازاي؟ العلماء قالوا كمن أراد أن يذهب درس العلم ليراه فلان وهو يمر عليه، كويس؟ فهو جاء آتي لدرس العلم ما وجد فلان رجع، لك راح أعمل ايه؟ بالرغم أن عنده إرادة الثواب ولكنها ضعيفة، يبقى إرادة وجه الله ضعيفة وإرادة وجه المخلوقين أقوى، ده بطل عمله، وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. طيب إن كان الباعث على العمل وجه الله ووجه المخلوقين وكلاهما متساو، هذا الذي قال فيه ربنا عز وجل وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. طيب الاحتمال الذي يليه، الباعث على العمل وجه الله ووجه المخلوقين ولكن وجه الله أقوى، بدليل خرج يطلب العلم لفلان فهو في الطريق لم يجده، قال لك أدروح، ولكن كان في خاطره وهو يطلب العلم، هذا عمله صحيح. طيب الاحتمال الذي قبل الأخير، شرع في العمل والباعث على العمل وجه الله ولكن زاد بعد أن شرع في العمل للمخلوقين، يعني بدي درس علم عمل يتكلم ويقرأ، فجأة واحد دخل هو في نفسه قال بس خلاص بقى اكتبي عفوا، روى الإمام أحمد في مسنده والحديث برقم كذا، صححه الألباني في كذا، بدأ يتقن أمره ويحكم أمره، ليه؟ فلان دخل فلك، قال أهل العلم يبطل ما زاده من أجل فلان مع الإثم والعمل في أصله صحيح. فهمت كلام التفصيلة؟ كلام ده كله كلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه. تعال بقى نشوف الحيض، الشارع نهى عن الطلاق على الدوام ولا نهى عن الطلاق عند الحيض فقط؟ عند الحيض فقط بالضبط كده. نهى عن الجماع مطلقا أم الجماع عند الحد؟ عند الحد. يبقى إذا جامع الرجل في الحد بطل حجه. كذلك إذا طلق الرجل امرأته في حيض بطل طلاقه، أي لا يعتد به. فهمت يا أخوان؟ أقولها ثاني، طلاق في الحيض المعتمد أنه لا يقع، وإن كان الأئمة الأربعة على خلاف ذلك. فضل يا أخي. من قال النبوة حالا طلع انطلاق؟ رد علي، من الذي قال أبعض الحلال عند الله هو الطلاق؟ ما ترد كلام ده، انت قلته كلامك انت ولا كلام من؟ أبعض الحلال عند الله طلاق، حديث منكر لا يصح ولا يثبت، فكيف يكون حلالا وبغيضا؟ كمل يا أخي سؤالك. يبقى الطلاق في الحيض لا يعتد به للقاعدة التي ذكرناها، لأن الشارع نهى عنه، بل تغيض لما طلق ابن عمر امرأته، واتفقت كلمة العلماء على أن من طلق امرأته وهي حائض يأثم لارتكابه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة، اللي هو الطلاق البدع عموما أو فطور جماعة فيه كما هو معلوم. يعني نرجع للكتاب يا أخوانا. فضل يا ولدي. لا مستنبطة، لأن أخونا يسأل القاعدة مستنبطة أم لا أصل شرعي، والسؤال يعني يحتاج إلى دقة شوية، هل القاعدة دي مصدرها الاستنباط أم النص؟ لأن القواعد يا أخوانا كما تعلمون لها مصدرها، إما القاعدة يكون مصدرها النص الشرعي كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وإما أن يكون القاعدة استنباطها مصدرها الاستنباط اللي هو الاجتهاد، كقاعدة كل نفع جر كل قرض جر نفع فهو ربا، وهذا ليس بحديث. والقواعد المستنبطة إذا تعارضت مع نص يقدم النص، مفهوم؟ إذا إيه؟ ها؟ تعارضت مع نص يقدم النص. أضرب مثال، أضرب مثال. قاعدة العظيمة اللي هي الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل، دي قاعدة. دي الأصل إيه؟ بقاء درس في المنايل على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل، ولن يرد. كويس، يبقى قاعدة. تريد أن تنقل، هالدليل. يبقى دلوقتي إحنا جالسين في النهار والشمس غابت بغيم، فأخونا غير قال لي عادل الحق الشمس غربت هيا نفطر. قلت له يا راجل ده الأصل بقاء مكان على مكان، قال لي والله أنا غلب على ظني أنها غربت، فأفطرنا ثم طلعت. يبقى هنا الأصل إيه؟ بقاء ما كان على مكان، يبقى الأصل بقاء النهار، وإحنا ظننا غروب الشمس، يبقى المفترض أن إحنا أفطرنا فين في النهار، يبقى يجب علينا الإيه؟ القضاء. كويس؟ دي القاعدة هي، مظبوط كده؟ عند البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قال أفطرنا في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ده الحديث في البخاري. طيب قضوا أو لم يقضوا؟ الروايات لم تذكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لفشى وانتشر، فلما لم يفش ولم ينتشر علم أنه لم يأمرهم وعلم أنه لا قضاء. يبقى هنا النص أمر بالقضاء أم لم يأمر؟ لم يأمر، والقاعدة تأمر بالإيه؟ بالقضاء، النص مقدم. اتفهمت يا اخوانا الأمور دي؟ يبقى عند القاعدة مستنبطة النص يخدش، أما قاعدة ورد أصلها بالنص محال. أضرب كمان أمثلة زي بالضبط كده، المباح في عندنا مباح بالبراءة الأصلية وفي عندنا مباح بنص الشرع. المباح بالبراءة الأصلية لولي الأمر أن يقيده. المباح بالبراءة الأصلية، أنا خرجت أنا والمشايخ ماشيين في الطريق، قلنا له إيه، أنت تمشي شوية كده وأنا أمشي شوية كده، نمشي مع بعضنا، ده مباح. فجي ولي الأمر قال لي لا امشي على الرصيف. حاضر، لأن ده مباح بالإيه، بالبراءة الأصلية، يبقى لولي الأمر أن يقيده. أما الذي يباح بالشرع فليس لولي الأمر أن يقيده. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن قصره على واحدة لا يحل له. اتفهمت يا مشايخ؟ أأمل ذلك. ماشي، بطل بس. مظبوط كده، فهمت هون القواعد دي؟ يا ريت تولوا القواعد عناية شوية عن كده. عاوز على خاص بإيه؟ أي حاجة تشيخ على ما احنا قلنا دي. اكتب يا شهر، اكتبوا يا مشايخ. اكتب عندك من أكل شاكا من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل ظنا في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب. من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل ظنا غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب. أولا من أكل شاكا في طلوع الفجر، صومه صحيح، صومه صحيح لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه المسألة لها خمسة حالات أو خمسة احتمالات كما تسميها. الأول أن يأكل ويتبين أن الفجر لم يطلع، أن يأكل ويتبين أن الفجر لم يطلع، صومه صحيح، يعني الفجر بيدنا 3 أو 10 مثلا أو ربع الساعة 3 وعمل يأكل، يبقى هو هنا عنده يقين أن الفجر إيه لم يطلع، صومه إيه صحيح. الاحتمال الثاني أن يأكل ويشرب وقد تبين أن الفجر طلع، وقد تبين أن الفجر طلع، أيوة صومه فاسد. أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أم لا، أن يأكل وهو شاك أن الفجر هل طلع الفجر أم لا، صومه صحيح، صومه صحيح. الاحتمال الرابع أن يأكل وقد غلب على ظنه أن الفجر طلع، أن يأكل وقد غلب على ظنه أن الفجر طلع، صومه صحيح. الحالة الخامسة أن يأكل وقد غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع، صومه صحيح. أول السطر. ووجه ذلك أن الله عز وجل قال حتى يتبين، حتى يتبين أي يتيقن. أي وسيلة؟ نعم أي وسيلة. الحالة الثانية بقى من أكل ظنا غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب. أي نعم، من أكل ظنا، خد بالك ظنا، غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب. روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة فأمروا بالقضاء، فأمروا بالقضاء، قال بد من القضاء، قال بد من القضاء، يعني لا بد من القضاء. وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا، لا أدري أقضوا أم لا. ولو نعم أيوة، قال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا. وروى مالك في الموطأ بسند صحيح من حديث زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم في الموطأ بسند صحيح من حديث زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا والله ما تجانفنا لإثم، الخطب يسير وقد اجتهدنا والله ما تجانفنا لإثم، القول الراجح لا يجب القضاء على من أكل ظنا غروب الشمس، من أكل ظنا غروب الشمس، لأنه في حديث أسماء لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه في حديث أسماء لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لكان محفوظا. وكان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. ولو كان القضاء واجبا لكان محفوظا وكان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. وده قاعدة عظيمة جدا. والأصل براءة الذمة، ولو كان القضاء واجبا لكان محفوظا وكان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. والأصل براءة الذمة، طيب قاعدة: من بنى قوله على سبب ثم تبين أنه لم يوجد، من بنى قوله على سبب ثم تبين له أنه لم يوجد فلا حكم لقوله، فلا حكم لقوله. وعليه: من أفطر قبل أن تغيب الشمس، ظنا أنها قد غابت، ثم تبين له أنها لم تغرب، ثم تبين له أنها لم تغرب، يجب عليه الإمساك بقية اليوم، يجب عليه الإمساك بقية اليوم، ولا قضاء عليه، لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين له عدمه، ثم تبين له عدمه. ثم تبين له عدمه. القراءة. الباب الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته. وفيه مسألتان: أولا، مستحبات الصيام: يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية: السحور، لقوله تسحروا صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة، ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء، ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. طبعا كلما أخر السحور كان أفضل وأكمل وأتم للهدي. تأخير السحور لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. تعجيل الفطر: فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. الأمر الرابع: الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وترا، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء، فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. الأمر السادس: الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الاعتمار لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حدته. قول: إني صائم لمن شتمه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. المسألة الثانية: مكروهات الصيام. يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فاكرين قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ ذكرنا ده مثال فيه. القبلة لمن تحرك شهوته وكان ممن لا يأمن على نفسه، فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع. فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه أو لإربه، بفتح الراء وبسكونها أي حاجة. وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها، كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع، لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. بلع النخامة، لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. ذوق الطعام لغير حاجة، فإن كان محتاجا إلى ذلك أن يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. نقف عند هذا الحد. نعم نعم. النساء لا بأس يا أخي، مش فيها حاجة، لا بأس، لا شيء فيه. نعم. ازاي قاعد عليا ثاني كده؟ قاعد عليا لان ما سمعتش كويس.
من اكل اثناء الازاي يعني قال
لا، هذا لا يصح، ولا صومه باطل، صومه باطل. وهنا برضو نريد ان ننبه على مساله، وهي ان اذان الفجر في مصرنا صحيح، أذان الفجر في مصرنا صحيح، وبناء على ذلك الذين يقولون أن الفجر في مصرنا قبل وقته بثلث ساعة ويظل يأكل ويشرب وقد أقيمت الصلاة، لا شك في بطلان صومه وأنه داع للفتنة ومثير للشبهات. أما الحديث الذي صححه العلامة الألباني، وهو إمام في الحديث كما ما هو معلوم، وهو إذا أدن للفجر معنى الحديث: وفي يد أحدكم طعام وشراب فلا يضعه، والإناء في يد أحدكم أو على فمه فلا يضعه حتى يأخذ نهمته منه. صورة المسألة إيه؟ هو بيأكل وبيشرب وبيشرب، وهو يشرب أذن للفجر، خلاص افرغ من شرابك، افرغ من شرابك، بيأكل والطعام في فمه كما هو مشهور في كتب الفقه يلفظ الطعام. لا، على بناء على تحسين هذا الحديث عليه أن يبلع الطعام ولا شيء عليه. أما الأذن يؤذن ويأكل لا، صومه باطل. والله الذي نراه المنع، لا يشرب، لا ما يشربش. نعم ازاي الكلام ده يا شيخ؟ فين الكلام ده؟ يا اخوانا يعني رجائي أن يظهر للعلم أثر في سلوكنا، يعني لا تتكلم بكلمة إن كانت من عندك قل من عندي. اسمعني يا علاء، اسمعني، الكلمة من عندك قل من عندي، ومحجور عليك مش محجور عليك، ولكن تكلمت بكلام يوضع على المحك، وافق على دماغنا من فوق، لم يوافق رد عليك. أما أن تنسب كلاما لعلماء ولا تعرف مصدره تؤخذ عليك، ومسألة مش هينة. يعني عندنا الكذب على الله من أقبح الذنوب، يليه الكذب على رسول الله، يليه الكذب على العلماء، يليه الكذب على العامة، يليه الكذب على نفسك. طب ليه؟ والله أنا كأني قرأت كذا كذا، وانتهى الأمر على ذلك. أما إن إحنا يا أخوانا نكذب على أهل العلم وننسب إليهم ما لم يقولوه، ده جرم عظيم، خاصة لطالب العلم. فلنتقي الله ربنا وليكن عندنا شيء أو كثير من الدقة حينما نتكلم في العلم أو ننسب الكلام إلى أهل العلم. تفضل يا أخي.
بعض الناس يصلون في أول الليل وبعد العشاء والصلاة
الأخيرة. طبعاً من ضمن المسائل التي تثار وبالذات في مصرنا في مسألة صلاة التراويح أو ما شاع وانتشر بما يسمى بصلاة التهجد. يصلي الناس في أول الليل مع الإمام، وبعد منتصف الليل يأتون إلى المسجد ويصلون جماعة أخرى خلف نفس الإمام أو إمام آخر. وطبعا وصل الحال بكثير من الدعاة أن بدعوا من يفعل ذلك، وناله قسط كبير من السباب والشتم. والذي نعتقده أن هذا الفعل على الجواز، بل إن استطعت أن تفعله فافعله ويرتقي إلى رتبة المستحب. ونقول لمن أنكر رويدك حنينك، اقرأ كلام أهل العلم كما ينبغي حتى لا تتهم الناس بما ليس فيهم، لأن الذي تكلم في هذا الأمر وذاعه ونشره الإمام الألباني رحمة الله عليه، وقال الاقتصار على 11 أو 13 له قوله، مع أن استدلاله بحديث عائشة مخدوش. عائشة قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره إلا كذا. طب تتكلم عما رأت، وهي كانت واحدة من 9 نسوة، فكان يأتيها كل 7 ليالي ليلتين، ليلتها وليلة سودة. طيب ما الذي أدراها بالسبع ليالي الأخرى؟ ماذا كان يصنع؟ فالإمام الألباني نفسه رحمة الله عليه لم يبدع من خالف. يعني الرجل لو صلى أكثر من 11 ركعة 20، ولو صلى بالليل واستراح ثم رجع وصلى، الإمام الألباني بدعه؟ لا أعلم أنه بدع، هذا الذي أعلمه وقرأته عن الشيخ الألباني مرارا. فكون أنك يعني تقول بتبديعه وتنشر هذا الكلام وتلزم الناس به وتشنع على من فعل، لا، هذا شطط منك وغلو. والأدلة الشرعية لا تمحض بقولك. وحسبنا عن سلفنا الصالح. أي بالمناسبة كون أن العلامة الألباني رحمة الله عليه ضعف الآثار التي ورد أنهم كانوا يصلون 20 و23 أو غير ذلك، هو إمام مجتهد في هذا الباب، احتمال يكون أصاب الحق أو جانبه الصواب، وهذا وارد. فإحنا بنقول لإخواننا اتقوا الله ربكم ولا تفتحوا باب شر على الأمة وعلى إخواننا طلبة العلم، لأن في الاعتكاف بيحصل مصايب، ويبدأ بقى يبدع وممكن يسيب المعتكف وممكن يطعن إلى غير ذلك. هذا الكلام يا اخواننا المسلك هذا مسلك غير مرضي. ويا ريت يعني تطل اطلاله على كلام العثيمين في الشرح الممتع في هذه المساله. الشيخ رجح الاختصار على 11 ركعه وقال واما من زاد وفعل ثم استشهد او ذكر فعل الحرمين قال لا يعاب عليه ولا ينكر عليه. يبقى ما حدته في الانكار وما دليلك على ذلك؟ وتبدا تشغب على الناس وتتهمهم بما ليس هم فيه من انهم متعد. نعم لا، لو ترن في ليلة كما صح ذلك عليه السلام، فإذا أوتر مع الإمام الأول وأوتر الإمام الثاني يقوم ويأتي بركعة حتى لا يقع وترن في ليلة. فضل الشيخ. لا، الاعتكاف في كل أي مسجد جامع في صحة فيه الاعتكاف، لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد، هذا محمول على الأفضل، ولم يقل بهذا إلا ابن حزم وتابعه الشيخ الألباني. معي اخر فضل في اي مسجد. فضل يا شيخ. نعم، تاخير الفجر يعني الوقت غير صحيح، دليله دي اصلا مساله من استدلال المحقق، يعني ما دليل على ان الفجر الذي يؤذن في مصرنا هو الفجر الكاذب؟ عاوزين دليل. فقال لك اذا رحت الصحراء والكلام ده كله، لا، الكلام ده لا يسلم له ولا يعول عليه. يسأل أخونا يصلي في الجماعة ثم يعيد الصلاة بعد ثلث الساعة الذي نراه أنه ابتدع في دين الله. الله يبارك فيكم، أرجو أن تفطنوا لهذه المسائل التي تثار وبالذات في مصر. يعني لحظة واحدة يا شيخ، يعني أنا وأنا كنت في بلاد الحجاز ما يتنفس أحد قط نفس، والمساجد في بلاد الحجاز كما في الحرمين تماما، وكان هذا يفعل ويسمع به على مرأى ومسمع من جهابذة وأساطين أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم والعلامة بن باز والعلامة عبد الرزاق عفيفي والفوزان وغيرهم، وفتواهم مبثوثة ومنصوصة وصريحة فأن هذا الفعل لا بأس به مطلقا. فليتق الله أقوام يثيرون الفتن والقلاقل ويبدأ يبدع ويبدأ ينتقص من حق من نافح عن هؤلاء. لا يا إخوان، يعني كما قال القائل أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. مش معنى أن أنت أحببت عالم يبقى كلامه هو المقدم، لا يا أخي الفاضل، فرق بين حبك للعالم وبين اتباعك لأقوال أهل العلم بالأدلة، واعلم إن طغى حبك للعالم عليك ولم ترى إلا قوله فاعلم أنك ناقص التربية على الالتزام بالدليل. وهذا للأسف الذي نراه كثير في مصرنا، نظرا لعدم وجود الرأس التي يجب أن نلتف حولها. تفضل يا أخي. لا، لا يا أخي الفضل، النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صام وأفطر، وأنس بن مالك يقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب هذا على هذا وهذا على هذا. وقول العلماء في المسألة أن من كان مسافرا واستطاع أن يصوم فالصوم في حقه أفضل، شق عليه الصوم فالفطر في حقه أفضل طول سفره. معي يا أخي الفضل، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الصوم في السفر ما اجترأنا أن نقول بجواز الصوم في السفر، بعكس الصلاة، الصلاة لم يرد عنه قط أنه أتم الصلاة في الصفر لم يرد، ودي مسألة مجمع عليه، مع أن الأئمة الأكابر والإجماع منعقد على أن الإتمام في السفر على الإباحة، ولكن الأفضل والأتم القصر. أما الصوم ورد هذا ورد هذا. فضل شيخ،
كم يوم يقصر يعني؟
طول ما هم سافر. فضل شيخ، طب نخلص دي الأول اللي هي أخونا بيتكلم عن مسألة اختلاف المطالع، يعني السعودية رأت الهلال قبلنا ونحن لم نره إلا بعدها، فإحنا التزمنا برؤية هلالنا، والسعودية أو غيرها من البلد التزم برؤية بلده. الصواب لكل بلد رؤيتهم، كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له قريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لكل بلد رؤيته، ولكن اللي بنركز عليه هم استطلعوا الهلال وقالوا غدا المتمم لشعبان، سمعنا الكويت والسعودية قالوا غدا أول أيام رمضان. هم لهم رؤية ونحن لنا رؤية، ونلتزم ببلدنا، ومن فعل غير ذلك يفتح باب شر على البلد. كويس كده. يظهر لهذه المسألة ثمرة خلاف، وهي أنه كان في بلاد غير بلده، وبلاده الذي كان فيه رأوا الهلال، والهلال والشهر عندهم كامل، وجاء لبلده، فإذا إن صام مع بلده يلزمه أن يصوم 31 يوم، وده حصلت. قال أهل العلم: ليس في شرع الإسلام صيام شهر 31 يوم، ليس موجود أبدا. قالوا: ففي هذه الحالة يفطر سرا درءا للفتنة، ويصبح مع قومه ومع أهل بلده يصلي معهم العيد، ولا حرج عليه إن شاء الله. دعاء في الوتر يا أخواننا من أول ليلة، ومن خصه بالعشر يلزمه الدليل. فضل يا شيخ. هو المرض الربو، ربنا يعافيك. إن كان الهواء الذي يأخذه هواء فقط وليس فيه عقاقير كبودرة وأشياء هذه، فلا شيء فيه مطلقا. أما إن كان فيه عقاقير فيبطل صومه. نعم نعم. ايه معنى التغني بالدعاء؟ لا، لا اضرب مثال. وبالمناسبه الى الان بنسمع بعض هواتف اخواننا الذي يقول عن انفسهم طلبه علم فيها اصوات دعاء محمد جبريل، وطبعا بدعته لا تخفى على احد. يا ريت نراعي سلوكنا ولا نتشدق بهجران أهل البدعة وأصوات المبتدعة في هواتفنا، يريد حتى لا يتعارض القول مع الفعل، وهذا خدش في سلوك الرجل. إن شاء الله يا أخواننا، كما قلنا، هذا آخر لقاء في هذه الدورة المباركة، وإن شاء الله عز وجل سنبدأ بعد العيد في دروسنا كما هي، مع تغيير الكتب التي انتهت سنعلن عنها في حينها. والعيد كما أخبرت من بعض إخواننا إما الخميس أو الأربع أو الجمعة على احتمالات، يعني الأسبوع اللي بعده مباشرة سيكون يعني الأجازة مستمرة، والحد اللي بعده على طول إن شاء الله يبدأ الدرس بدون اتصال. لو فيه جديد سأبلغ أخانا الشيخ أحمد بالجديد، يعني حتى يكون كل إنسان على قوة. الدرس إن شاء الله مستمر في هذا المسجد بإذن الله تبارك وتعالى. ورجائي في شهر رمضان، رجائي يعني شهر كما وردت النصوص، يعني شهر مبارك الدعاء فيه مقبول، ندعو الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من كل مرض حتى نستفيد من دروس العلم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.